بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. الثاني من أدلة الجواز جواز الموسيقى ما رواه في البحار في حديث زواج النبي صلى الله عليه وآله من خديجة سلام الله عليها، وهو حديث طويل مفصل جدا، والبحار نقله عن بعض الكتب لم يعني يكن هناك فيه سند واضح. ورد هذا المضمون: وخرج أهل مكة مبادرين، وسبق عبيد خديجة وجواريها، وتفرقوا في شعاب مكة وأوديتها بأيديهم المعازف والمباخر، فكان النبي صلى الله عليه وآله ما يمر على عبد من عبيد خديجة إلا يعقر ناقة فرحا بقدومه، يعني العبد يعقر ناقة، ثم تفرق الناس إلى منازلهم. وهو ضعيف سنده جدا، ودلالته غير تامة على الجواز، ففعل الناس في عصر النبي صلى الله عليه وآله خصوصا قبل بعثته مثلا لا يصلح كاشفا عن الحكم الشرعي. الناس فعلوا ذلك في قبل البعث، هذا ما يصلح أنه يكشف عن الحكم الشرعي الإسلامي بعد البعث، ما بأي دلالة. هذا فد مناسبات معثرة. واللطيف أنه في هذا المجال وجدت روايات أخرى معارضة لهذا، أن النبي صلى الله عليه وآله هو يقول أنه أنا مثلا كنت في حما من ارتكاب أي شيء مخالف مثلا لشأن النبوة قبل بعثته، فمرة سمع أن هنالك كأنه عرس لبني فلان، فجاء قريبا من ذلك المكان، فكأن الملك الموكل به مثلا أنامه أو كذا أبعده عن هذه الحال. في اليوم التالي كذلك، فيقول الله سبحانه وتعالى حماني من ذلك حتى قبل بعثتي. حتى لو تم هذا ذاك يعارضه، واثنيناتنا مسندهن حسب الظاهر مو تام، فهذا ما يصلح يعني لحجة فقهية أصلا. يعني احنا ذكرناه من باب قلة الأدلة، قلة الأدلة كما أشرت يعني لذلك في بالنتيجة النبي صلى الله عليه وآله ما ردع، ما يخالف، ما ردع عنهم قبل بعثتي، ما ردعهم عن فعل قبل بعثتي، فشنو يعني هذا يصير به حجة؟ أحسنتم، كان هناك أشنع من هذا بكثير، كان موجود في عصره صلى الله عليه وسلم، ما كان هو بهذا الصدد ولا مكلف ولا بأنه مثلا يبلغ حكم للناس وأن يأمر به وينهى عنه، ما كان هذا موجود. الثالث ما رواه المجلسي أيضا عن دلائل النبوة للبيهقي، هو ينقل عن دلائل النبوة ويذكر المتن. احنا راجعنا دلائل النبوة وذكرنا سنده من باب زيادة في يعني تتميم القضية. الذي جاء فيه، جاء يعني في دلائل النبوة، أصلا أخذنا من المجلس ثم كما ذكرت. قال أبو عبد الله أخبرني أبو الحسن علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن سليمان بن إسماعيل بن أبي الورد قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس. المهم السند فيه مشاكل. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة، فلما دخل المدينة جاءت الأنصار برجالها ونسائها استقباله صلى الله عليه وآله، فقالوا إلينا يا رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال دعوا الناقة فإنها مأمورة. فبركت على باب أبي أيوب. قال فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف وهن يقولن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري صلى الله عليه وآله. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أتحبوني؟ فقالوا إي والله يا رسول الله صلى الله عليه وآله. قال أنا والله أحبكم وأنا والله أحبكم أنا والله أحبكم. على أي حال هذا الحديث هذه الرواية كما لاحظتم السند ضعيف جدا، وغاية ما يدل عليه جواز الضرب بالدفوف في أوائل زمان التشريع إذا تم وصح الحديث، فلا إطلاق له للموسيقى لبقية أنحاء الموسيقى، غايته يصير خاص بالدفوف، ولا حجة واعتبار له في قبال ما تم من أدلة الحرمة. لماذا؟ كما ذكرنا أولا هو أوائل التشريع، وربما بعد لم تشرع يعني لم تشرع الحرمة، فكلش طبيعي يمكن الجمع بين ما دل على الحرمة وبين هذا، بأنه هذا بلحاظ ما قبل التشريع وهذا بلحاظ ما بعد التشريع. وثانيا كما ذكرنا إذا تم تنزلنا عن ذلك فهو خاص بالدفوف، يصير استثناء للدفوف. طبعا هم يصير استثناء مطلق لأنه قد يكون هو هذا مناسبة استثنائية، يصير عيد لم يعص الله به كذا، قد يدخل في مثلا جواز الغناء أو مثلا العزف في حالات معينة. احنا عدنا انه بعض النصوص في الغناء ايضا دلت على الاستثناء في حالات الاعياد او في حالات الاعراس او كذا، فتصير هذه هي مناسبة، هذا من اعظم اعياد المدينة يوم ما دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصير له خصوصية في هذا الوقت، اما وقته بخصوصية، الدفوف له خصوصية، تاريخه من حيث التشريع له خصوصية، وادهى من كل ذلك ضعف سنده. الرابع نعم لا دفوف مو احنا معنى اللهوي سيأتي ان شاء الله، بنصير دفوف وانشاد، هو احنا معنى اللهوي نتوسع به جدا، مو انه معنى اللهوي يعني بس مجرد اللي هو كأنه يأسس للفسق بشكل مباشر وكذا، اللي سبق في بعض الأحاديث ذكرنا، وإن كان هذا المطلب إحنا إن شاء الله نريد نبحث عنه بعد التعطيل بالتفصيل. سبق أن بعض النصوص قلنا أنه اللهوي الذي هو يتناسب مع الرقص في أحد الأدلة السابقة، الزفن نهى رسول الله عن كذا وكذا، لا يحق. ليش قلنا البحار روى؟ هو حتى هذا ننبه إلى هاي النقطة، احنا قلنا أخذنا من البحار، البحار روى. الرابع ما أرسله علي بن إبراهيم القمي في تفسيره عند قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، قال يعني علي بن إبراهيم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بالناس يوم الجمعة ودخلت ميرة وبين يديها قوم يضربون بالدفوف والملاهي. تفضل شيخنا. نعم. ودخلت ميرة وبين يديها قوم يضربون بالدفوف والملاهي فترك الناس الصلاة ومروا يعني يبدو هنا صاير خطأ عندنا بالنقل يعني. فنزل قوله تعالى الظاهر هي هذه الآية اللي هي بل وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. ظاهر هي هذه الآية. المهم في هذا الحديث قد يقال في مقام تقريب حجيته على المدعى، هذا هو طبعا غاية المطلب في تقريب أدلة الجواز، أهم الأدلة هو هذا. فقد يقال في مقام تقريب الحجية أن إرساله قد يغتفر بما ذكره علي بن إبراهيم القمي رحمه الله في مقدمته من توثيق لعامة ما رواه في تفسيره، حيث قال ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل عمل إلا بهم. هو أيضا هم في تفسير يبين في مقدمة طويلة مفصلة مفيدة، هي إنصافا هو مفيدة وتنبع عن علم الرجل وفهمه للقرآن وأغراضه وخصوصياته، وقعا يعني ينتفع منها جدا، يعني تصلح أنه يصير موسم رمضاني واحد يبحث في 30 ليلة، هذا بالنسبة للأحبة الخطباء الفضلاء أن يعتمدوا على هذا على هذه المقدمة النفيسة. على أي حال، هناك في المقدمة هو يقول نحن كيف نعرف معاني القرآن؟ هو نرجع إلى رسول الله، نرجع إلى أهل البيت صلوات الله عليهم. فإذا هو مو رجل يلقي الكلام على عواهنه ويفسر برأيه، يعني هو طريقته طريقة رواية، وما ذكره هي ليس أمرا من الأمور التي قابلة أن تحمل على أنها تفسير بالرأي من باب بيان المعنى، وإنما بيان واقع من الوقائع. إذن علي بن إبراهيم لا يرى وإنما يروي، في هذه العبارة علي بن إبراهيم لا يسجل رؤيته وتفسيره المعنوي، وإنما هو يروي واقعة من الناحية بعد صار التام. فإذا هي رواية، وهو ذكر في مقدمة تفسيره أنه ماذا قال ونحن كما قرأت الآن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. إذن هو ماخذ هذه الرواية بطريق تام، هو يتبنى أنه ثقات رجال بهذه العبارة. فإذا ثقات يعني ماذا؟ يعني هو يعتمد عليهم وهؤلاء يوثقهم، وإذن السند حتى وإن كان محذوفا فهو موثق. صحيح؟ فمن ناحية السند يمكن تقريب المطلب بهذا الشكل، وقد يستدل به زين دلالته، فقد يصلح للاستدلال به على جواز استعمال الدفوف والملاهي. الحجة ما هي؟ طبعا مو فعلهم، فعلهم أصلا هو مرفوض قرآنيا، وإنما الحجة تقرير رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك الفعل، وهو ضرب الدفوف المستفاد من سكوته عن ذلك. طبعا السكوت وحده ما يصير حجة، حجة حتى تصير سنة يصير تقرير، السكوت ايش راح يصير؟ هو قرينة على التقرير. الصناعة هكذا تقتضي، احنا بعضها قد ندمج قول نستفيد من السكوت كذا المعنى، وبالحقيقة احنا الحجة هي السنة. السنة ما هي؟ تقرير، وانا ماكو قول. التقرير منين استفدنا؟ من السكوت. هذا هم لازم نتأمل بعدين من نريد نناقش على النقطة، هي راح تصير محورية. أما من حيث السند، رغم أن في النفس الشيء من هذا أنه هو ينقل مباشرة، وأنه هذا نقلة راح يكون هو مندرج تحت هذا العنوان، لكن في الحقيقة ما عندنا فالدليل دامغ نقدر نرد به الكلام. احنا التفسير نصادف به بعض الاحيان موارد، هو علي بن ابراهيم كانه يفسر. فيا ترى هل انه عندما قال نحن ذاكرون كذا هذه الامور، هذا يقصد ذاكرون، يعني الأمور التي نرويها عن أهل بيت العصمة إحنا معتمدين بها على مشايخنا وثقاتنا، لولا كل ما إحنا نذكره في هذا الكتاب. وهنا هو ما روى عن أهل بيت العصمة مثلا سبب النزول، ما روى، هو نقله. لكن إذا أريد نصير نتمسك بالظهورات ونلتزم به مقتضيات الكلام، هذا ما يصلح للتفصي من عبارته. عبارته تصلح أن تكون حجة في مقام الاستدلال. عبارته عام، هو متحدث عن رسول الله، صحيح هو ما روى عن لسان رسول الله، لكن شأن من شؤون رسول الله، وقاعد ينقل قضية وسبب نزول الكتاب، نزول هذه الآية. فالقول بأنه تعبيرات علي بن إبراهيم اللي تكون مو مسندة، هي مو مشمولة لهذه القاعدة، ما بها حجة واضحة، وإن كانت هي محتملة قويا من واحد يقرأ التفسير يجيل النظر به في موارد من هذا القبيل، يقوى عند هذا الاحتمال. ولكن احنا هذه القضية خلينا نعرض عنها، ما نقدر يعني الآن نجزم في مقابلها ونخدش بالسند، نتوقف على الأقل أو نقبل علميا الحجة التي قربنا بها السند. ولكن الدلالة مشكلة. لماذا؟ لأن السكوت ليس يستفاد منه التقرير دوما. تشوفوا احنا مثلا في مقام الاستدلال بالسيرة العقلائية شو نقول؟ نقول أن الشارع إذا سكت فإحنا نستفيد من عنده الإمضاء والتقرير، صحيح؟ لكن عن ماذا إذا سكت؟ إذا سكت عن ظاهرة عامة منتشرة ومتكررة، مو عن فعل حصل صدفة. عن بعض الأفعال لازم نحرز أن الإمام هو كان في مقام، أو المعصوم النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام كان في مقام تصحيح الموقف إذا كان خاطئ، وإلا ليس كل سكوت يستفاد منه التقرير. وفي المقام واضح أنه يوجد إرباك عند الصحابة الذين أعرضوا عن رسول الله وتركوه قائما، يوجد خلل نزل به القرآن أصلا. فمو من السهل أن نجي نقول ما دام النبي صلى الله عليه وآله ما نهاهم وهو من شأنه أن ينهى عن المنكر، إذن هذا يدل على رضاه بما فعلوا بما يفعل هؤلاء واستماعهم للدفوف ولأمثال ذلك من الأمور. فالسكوت في حال الإدبار عنه صلى الله عليه وسلم، سكوته هو صلى الله عليه وآله عندما يدبر عنه ويخرجون عنه ويتركونه قائما، ربما يكون له منشأ آخر سوى الرضا بالأمر والتقرير له. فالسكوت أضعف الدلالات، فإن الدلالات مترتبة فيما بينها. أقوى الدلالات هي الدلالة القولية، هي بها بعد قرائنها وكذا ألفاظها، ثم بعد ذلك الدلالة الفعلية. الفعل أيضا فيه دلالة، لكن احنا دائما تشوفون تقولون الفعل ما به إطلاق، الفعل دلالة الفعل أضعف من دلالة القول، صحيح؟ ظهور الحال نقول مو مثل ظهور المقال، السكوت أضعف حتى من دلالة الفعل، سكوت دلالته جدا ضعيف. يرد لها متممات نحرزها كي نقدر نستفيد من السكوت التقرير. فربما يكون له منشأ آخر، فلعل كلامه صلى الله عليه وآله لا يسمع في تلك الحال، هم أعرضوا عنه، هو قاعد يتكلم لابد بما أنه إلا وحي يوحى بهذه العلوم العظيمة، وهم الجماعة رايحين للهو والتجارة وكذا، أي حالة أصلا مزرية، رسول الله يتكلم والجماعة معرضون عنه يتسابقون إلى القافلة التجارية التي جاءت. في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وآله لابد أنه يعني يوجه أول الكلام أنهم بصدد الإنصات والقبول من عنده، ربما أصلا ليس من الحكمة أنه يأمرهم في مثل هذه الحالة أو ينهاهم عن المنكر. ولعل الحكم بالتحريم لم ينزل بعد، قد يكون الحكم بتحريم المعازف وأمثاله صار بعد ذلك، من قال أنه كان في هذا الوقت؟ ما عدنا إحنا تاريخ واضح. ولعل نهيه عن العزف بالملاهي وعن الاستماع لها مزاحم بنهيه عن ترك الصلاة، وفي حالة التزاحم في مقام النهي عن المنكر عادة يرجح الأهم. يعني إذا واحد صادف عدة منكرات ووجد نفسه أنه إذا يريد ينهى عنها كلها ما راح تقبل كلمته، ربما كلها ما تقبل، فلازم يختصر على ماذا؟ على الأهم، صحيح له؟ يعني يصير عنده وجوب نهي عن المنكر إلى مصادق عديدة، مثل وجوب إنقاذ الغريق، مو لازم ينقذ الغريق الأهم، لأنه ما يقدر ينقذ كل الغرقى، فينقذ الغريق الأهم. في مثل هذه الحال هو موقف اجتماعي، فتتصور أنه يوجد خلل شرخ، فهنا يجي تسجل قائمة بأخطائهم، ربما لا يطيقون ذلك، لا يتحملون، يرفضون، يأبون، يستنكفون، يستكبرون، ما أشبه ذلك من الأمور. إنسان هو يلاحظ بعض الأحيان وهي أقرب الناس إليه أولاده مثلا اللي هم بانون على طاعته، في بعض الأحيان من يصادف عندهم خطأ ولو خطأ مو متعمد مبني على عناد، لكن ليس من الحكمة أنه يبين كل قائمة الأخطاء التي حصلت في موقف واحد، وإنما يركز على الأبرز منها والأهم منها، خصوصا وأننا لاحظنا أن النبي صلى الله عليه وآله سكت ونزل القرآن ليردع هؤلاء، ربما لأن الموقف يرتبط به شخصيا، فلا يكون من الحكمة أن هو يتحدث عنه. فإذا إيش راح يصير؟ راح يصير هذا الأمر ربما، يعني إحنا ما نقول حتما، لكن على الأقل دلالة السكوت ليست صالحة لأن ننتقل منها إلى التقرير. السكوت بحد نفسه هو ليس صالحا، يحتاج إلى متمم، ونحن في المقام لا نلمس المتمم الذي يبرر أن نستفيد من السكوت التقرير، لأنه توجد لدينا احتمالات أخرى، وهذا ليس مثل أي سكوت عن السيرة العقلائية وأمثالها الذي نحتج فيه بالسكوت على التقرير. نقول هو الشارع في مقام البيان، في مقام توجيه الأمة، في مقام كذا، هل من يصير حالة عامة مستحكمة مستقرة والشارع ننظر إلى بموقفه من جميع الجهات في كل العصور في كل الروايات، فنقول لأن لم تردنا رواية إذن هو يوافق مثلا على هذا النحو من المعاطات، على هذا النحو من كذا. أما في المقام عندنا موارد أخرى ورد فيها الردع الشديد، فهو سكت في مورده وردع في موارد، في هذه الروايات المتواترة التي قامت على الردع النهي عن الموسيقى وعن الكوبات والكبرات وإلى آخره، الروايات العديدة التي وردت، وهو هنا سكت في مورد آخر ردع، فبعد ما راح نقدر نستفيد القضية، ما يمكن أن نستفيد من موقف واحد فقط، لأن الموقف الواحد تحكمه مقتضيات الحكمة وخصوصيات الحال، فلا يسعنا أن نبني عليه على أي حال. إذن هذه الرواية لا تصلح لإثبات جواز العزف الموسيقي والاستماع إلى الموسيقى، وهذا ما وقع في أيدينا من أدلة الجواز التي وجدت أنها لا تصلح لمعارضة أدلة الحرمة لقصورها اقتضاء، إما سندا وإما دلالة وإما جمعا بين السند والدلالة قاصرا.
دلالة
شنو؟
خير من اللهو ومن التجارة.
فشنو؟ إيش راح يصير؟
خير باعتبار انه لا باس به في هذه المزامير والدفوف، ولكن الذي أفضل منها التوجه.
للمسلمين
اللي عافوا النبي صلى الله عليه وسلم فيه،
وراحوا منه
واتجاهه.
هذا يعني
بحيث
النبي صلى الله عليه وسلم
امتنع
عن عتابهم، أنزل الله وحيا
عتابهم
إلى
غير القيامة. نعم، يعني احنا موضوع انه خير من اللهو ومن التجارة ربما هو يكون في الفعل جنبة خير، شيء من الفائدة. حتى له قد يكون فيه شيء من الفائدة بلحاظ الملاكات، بلحاظ يعني المصالح ما قبل التشريع، فيكون فيه مصلحة، هذا محتمل. ومحتمل أن يكون خير لا بمعنى أنه هذا، بما أنه هذا جائز أو هذا واجب ذاك حرام، فيصير كلمة خير تستعمل ليس للتفضيل، وإنما من قبيل اللهم أبدلهم بي شرا مني، يعني ما الدل على المشاركة أصلا، والدل على أنه هذا متلبس بهذا الحالة الخيرية، ذاك أصلا فارغ منه خالي منه. صحيح صحيح، هو إيه، بس هو بالنتيجة حتى لو تم بالنتيجة ذيك الأدلة اللي هي دلت على الحرمة هي تصلح لأن تكون قرائن على المراد من هذه الآية، يعني مو في الدلالة واضحة صريحة بحيث هي تقف في مقابل هذه الآية.
الله خير الرازقين، ربما هذه خير الأولى تدل على التجارة، يعني
له مو يملك. صرح بالله،
صرح
بالله. احنا طبعا احسنتم على السؤال لان احنا ركزنا على موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ما ركزنا على الآية، بس المفروض في مقام بيان المطلب نشير الى الآية ونشير الى هذه النقاط. احسنت، بس هو واضح المطلب راح يبقى على نتيجته، يعني النتيجة ما راح تختلف. نعم،
سابقا يعني مرت علينا
هو سأذكرناها. نعم، هي الرواية يعني مو الآية، هي الرواية كلها مو الآية بالخصوص، الرواية هي تتقدم.
حتى الآية سنها
ما بشت
لا راح يصير كاشفة عن أن المراد من خير بالنسبة إلى اللهو في هذا الأمر بهذا الشكل، يعني ما يمكن أنه نعم. وإحنا ما عندنا خب روايات دلت على النهي عن اللهو وعن الكذا، فالأقرب في الحميل هو أن خير بإشارة إلى بعض المصالح، شلون الخمر مثلا فيها منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني يصير إشارة إلى ما قبل التشريع من يعني بحد نفسه هو فيه بعض المنافع، هو عادة كل شيء فيه جنبة منفعة، ماكو فرد شر مطلق من جميع الجهات إلا ما ندر، فهذا فيه جنبة منفعة لكن المفسدة مالته أشد، يصير بهذا. هو حتى هذا اللهو هو لأجل جذب الانتباه للتجارة، يعني هذا نحو من الإعلان التجاري، يبقى إعلان تجاري بهذه الطريقة. شلون اليوم عندنا إعلانات تجارية أيضا تستخدم الموسيقى وأمثالها من أجل جلب الانتباه للبضاعة المعينة مثلا، ذاك الزمان يبدو أنه كذلك. فهو من يصير بإعلان تجاري خو بي شيء من الخير، يقول ما عند الله خير من اللي هو من التجارة. نعم،
هذا
الكلام
إذا ما كله
هوية، إيه ليش ما بي لهوية؟ هو قاعد نتحدث عن هذه اللهوية،
هذا على حد التجارة على حد الشيء
ثاني، ما يخالف أقول اللهو. فإذا هذا اللهو في بعض الأحيان الذي هو يشير، يعني الآية تشير إلى واقعة صحيح، فاللهو في بعض الأحيان يصير به فائدة، هذه الفائدة مو معناه أنه هي تغير حكمه يصير جائز، لأنه كثير من الأمور المحرمة فيها شيء من الفائدة، فالشارع يريد يشير إلى أنه هذه الفوائد ضررها أشد من نفعها أشد من عتها، فإذا هي لا تكون لها قيمة. بعد في مقام الترجيح لا تقف أمام الفوائد التي تكون يعني لا تقف أمام ما ينشأ من تحريمها. يعني هي الآية راح شو تصير؟ تصير مو في مقام بيان الحلية والحرمة، في مقام بيان أرجحية البقاء وعدم ترك رسول الله، مو ناظر إلى الحلية والحرمة. غايتها أشارة إلى وجود جنبة خير، غير هالشيء هذا خل نبني على أن أفعل التفضيل تدل على المشاركة. هذا جنبة الخير أعم من أن تكون الفعل حلالا أو حراما، لأنه هو في بعض الأحيان الحرام أيضا يصير به جنبة خير، يعني فائدة من قبيل الخمر كما ذكرنا. نعم نعم صحيح. احنا ليش اشرنا اولا هؤلاء التجار بالنتيجه يعني كيف يسمح لهم، يعني في مقام التقريب القضيه كيف يسمح لهم في المدينه المنوره انه يرتكبون فسقا علنيا؟ لابد يلتزمون بقوانين الاسلام، قوانين النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا المشكلة الأخرى أنه كيف الناس كانوا يستمعون، يذهبون يستمعون، هذه أيضا مشكلة أخرى، كيف يستمعون يتفاعلون معه؟ إيه يعني هو إحنا مو ما أخذناها من حيث هذا، من حيث الموسيقى فقلنا شلون يستمعون، فلهذا ذكرنا العزف الموسيقي والاستماع إذا تلاحظون بالتقريب. على أي حال هذا تمام ما وقع في أيدينا من أدلة الجواز التي انتهينا إلى أنها لا تصلح لمعارضة أدلة الحرمة التي هي متواترة معنا وواضحة دلالة على حرمة كل موسيقى لهوية. وصلنا إلى هذه النتيجة. بقي الكلام في تحديد معنى اللهوية، إن البعض قد يفهم معنى اللهوية يعني ارتكاب الموسيقى التي هي تؤسس مثلا للفسق والفجور والزنا وأمثال ذلك، هذا كأنه نخصص اللهوية بهذا المعنى. احنا ربما لاحظنا من خلال بعض الروايات لا، اللهو أوسع من ذلك، أوسع من ذلك. وهذه الآية واحدة من شواهده، لأن هي تحدثت عن موسيقى للإعلان التجاري وصمته بأنه لهو، هذا واضح، هذه قضية تجارية. صحيح هم قد يكون ينشدون بعض الأناشيد مثلا أو يقرؤون بعض الأشياء بها مضمونها الموسيقى، بس هو بالنتيجة موسيقى لأجل تجارة، يعني هذا هو أغراضها، مو أجواء هي أجواء مثلا مكان يشربوا فيه الخمر ويصير مثلا أجواء مناسبة لارتكاب الفواحش المحرمات، لا، أجواء تجارة بالسوق هو أمر علني وعام وكذا. فهذا يعني ماذا؟ يعني أن معنى اللهوية مو بهذا الضيق الذي قد يحسبه البعض. والمهم هذه المسألة هي يحتاج لها إلى بحث مفصل، لأن إحنا بقائها مجملة هو هذا من أسباب إجمال الحكم في كثير من موارده موسيقى اللهوية، كثير من الموارد نحن نشوف أن يبقى الحكم مجمل، والأعلام هم يفسرها المناسبة لمجالس أهل الفسوق وأمثال ذلك على أي حال. فهذا يريد لبحث، والبحث يحتاج أن ننظر إلى عموم أدلة اللهو، وبحث مفصل راح يصير. ثم بيان حال، نحتاج إلى بيان حال بعض المصاديق الكلية المشكلة للموسيقى. أنا تدرون عندنا يعني ابتلاءات معاصرة، ففي مقام تبين أحكام الله صحيح أهم شيء أن نفهم القرآن والسنة وما ورد عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، ولكن هل أن هذا كافي؟ لو في بعض الأحيان هو يصادف عندنا مصادق مستحدثة مهمة أو قد يكون لها ما يشابهها في تلك العصور، ولازم نعرف حكمها. بعض ناشئ من خفاء نفس هذه المصادر، بعض ناشئ من خفاء الكبرى الفقهية في بعض زواياها، بحيث أن تنطبق على المصادر أو لا تنطبق، مصادر الكلية مو المصادر الموضوعات الخارجية، يعني مثلا الموسيقى الكلاسيكية هذا في ارتباط، الموسيقى التصويرية، الموسيقى الوطنية العسكرية ما أدري كذا التعبوية وما أشبه، لا موسيقى صح، احنا حديثنا عن الموسيقى ليش نروح للأناشيد. هذه الأمور طبعا بعض الفقهاء أعلى الله مقامهم عندهم فتاوى أصلا في هذا الجانب، فتاوى يعني تعطي حكم فعلي حملي مو قضية شرطية إذا كان ملائما، لا لا يعطي موقف. فهذه الأمور أيضا هناك حاجة ماسة لبحثها من أجل أنه هذه الكليات والكبريات تطبق على مواردها. هذا طبعا يريد لفرصة أكثر إن شاء الله نأجله إلى ما بعد التعطيلات الحسينية في أيام عاشوراء. كلمة موجزة في هذا الشأن، ما بقى لنا وقت كثير، اختصار شديد، أن الشعائر الحسينية في السنوات الأخيرة صار الاختلاف الفقهي والاختلاف في التقييم الاجتماعي لآثارها والاختلاف الذوقي في التفاعل معها سببا للصراع الاجتماعي فيها، وهذا أمر خطير جدا. ينبغي أن يكون الخطاب المنبر الحسيني، الشعر الحسيني، الخطاب الحوزوي، ينبغي أن يكون حذرا جدا في هذا الشأن، فلا يندفع في بيان قناعاته بطريقة مستفزة للآخرين، فيصير بيان بعض الحقائق، الإنسان معتقد أن هذا حق، يصير بيان بعض الحقائق مزاحم بالوقوع ببعض المفاسد، الوقوع بمفسدة الفرقة والتصادم فيما بين المؤمنين التي تعكر موسمهم الحسيني الذي هو من أعظم المواسم. إحنا بحسب رصدنا ربما تعرفون يعني إحنا يعني داعيكم عند درجة من الاهتمام بالتواصل مع الطبقات الشباب في المجتمع، الأكاديميين من مختلف المحافظات في بغداد و بقية المحافظات في داخل العراق وخارج العراق، بحسب المجسات الاجتماعية التي بيدي وأتابعها مرارا في كل السنوات، أجد أن أعلى درجة من التدين الاجتماعي وقوة الحالة المعنوية في السنة في مدار السنة تكون في أيام محرم وفي أيام عاشوراء وفي أيام شهر رمضان أفضل. فإذا هذا هو الموسم الذهبي للحالة الدينية المعنوية، يعني من يصير عندنا اتجاهات انحرافية فكرية خطيرة تصل إلى درجة الكفر والإلحاد في بعض الأحيان، من يصير عندنا انحرافات أخلاقية اجتماعية حادة تصل إلى بعض الأمور الفظيعة الشنيعة التي يعني ربما تطلعون على بعضها، هذه الأمور بشكل أو بآخر تنخفض. حتى إحنا مرة كنت أتابع مع بعض القادة الأمنيين يعني لقيادات الشرطة مثلا في بعض المحافظات، فكنت أسألهم وأخذ الإحصاءات منهم ولاحظ أن نسبة الجريمة على الأقل في بعض الجوانب تنخفض في أيام محرم وصفار بشكل مميز عن بقية أيام السنة، بعض الأحيان ربما تنخفض حوالي 30%، هذا المستوى سينخفض بالنسبة للجريمة بالنسبة لبعض الجرائم، ما سويت استقصاء تام بالنسبة لكل الجرائم. على أي حال، فإحنا هذا الموسم اللي هو موسم قوة أن من يصير الانشغال فيه انشغال تصادمي ضد بعضنا البعض، أولا هو منافي جدا لحالة الحزن، أصلا الحزين المفجوع ليس عنده فرصة تحدي ودخول في صراع مع الآخرين، خصوصا مع الآخرين المشتركين معه في الفجيع. فمن يرتكب شيئا من هذا القبيل بغفلة أو بكذا، بدفع وبتوجيه لأجل مثلا رؤى معينة هي تحركه، ينبغي أن ينبه، أن يوقف عند حده، أن ينصح، أن يحرج اجتماعيا في هذا وأمثاله، بدون أنه يكون نصيحته هي أيضا سبب إضافي للتصادم. بعض الأحيان الإنسان من يشوف أكو تصادم اجتماعي يصير موقفه الانكفاء وعدم الحضور في المشهد من أجل أن هو ينأى بنفسه. هذا الموقف يبدو أنه ليس سليما، لأن هناك خلل، هذا الخلل يجب الإنسان أن يقف أمامه، يجب أن يواجهه. والغريب الذي يثير أشد العجب أن كثيرا ممن يسببون التوتر الاجتماعي في هذا الأمر ولا يحتكمون فيه إلى المرجعية الدينية، ويؤسسون الأمور على أساس الحجة الشرعية التي تكون لكل مكلف أنه لابد أن يعمل بها، أن البعض من هؤلاء مهتمون جدا بالتعايش والوحدة مع عامة المسلمين، لكنهم داخليا في أوساط المؤمنين مستعدون لأن يصلوا إلى مديات شديدة من التوتر تحت لافتة إصلاح الشعائر وأمثال ذلك من الأمور. ثم هؤلاء أي بؤس وصلوا إليه، أنهم كانوا يرفعون راية إصلاحية للشعائر ويجدون أن النتائج تكون معاكسة، وفي بعض الأحيان بسبب الأسلوب الفج لمثلا بعض الأطروحات لإصلاح الشعائر، بسبب الأسلوب الفج يستفزون الآخرين من جمهور الناس وهم في وضع عاطفي معنوي ولائي معين، تكون الأمور أشد من ذلك. زين، أليس فيكم رجل رشيد يرصد يشوف النتائج؟ زين، واحد عنده مشروع غير يشوف نتائجه، ايش قد هو تقدم، ايش قد تراجع، شو هو دائما من يمارس هذه الأمور نجد أنه النتائج راح يصير به تراجع. طبعا هذا مو مبرر أنه أن يرتكب الإنسان، هذا كلامي لا أقصد منه التبرير ويعني بيان غطاء، لأنه يرتكب كل ما يشاء الناس بحسب أمزجتهم وأذواقهم على أساس أنه شعار. لا، الضابطة الأولى والأخيرة هي الميزان الشرعي، ومعرفة الميزان الشرعي هو بالرجوع للحجة الشرعية. هذه ضابطة لا يوجد شيء يرقى عليها، من نتيجة كل شيء هو محكوم بالموازين الشرعية. لكن معنى محكوم بالموازين الشرعية يعني ماذا؟ يعني مو أنه أنا ميزان الشرعي يصير هو حجة عليك، حتى لو كان ميزانك الشرعي مختلفا، حتى لو كان اجتهادك أو تقليدك أو احتياطك أو ما أشبه ذلك من الأمور مختلفا معي، أو تشخيصك إذا كان تشخيصي للموضوع الخارجي مختلفا عن تشخيصك، ومن غير السليم أن يكون هو التشخيص أفرض تشخيصي على الآخرين. إحنا أتباع أهل البيت عبر التاريخ ما كنا في زمان الغيبة، يعني أقصد ما كنا نتحرك في أجواء مركزية أحادية الموقف، ودوما عندنا اجتهاد ورؤى مختلف، وإدارة الاختلاف عندنا هي مبتنية على احترام الحجة الشرعية التي تكون عند الآخرين من دون أن تغلق باب الحوار، باب التعديل، باب التصحيح. هذا لا أريد أن أنفيه، لكن مو يصير يوصل إلى درجة الصراع، يصل إلى درجة الاستفزاز، يصير إلى درجة الكلام الذي فيه تنكيل وتشنيع، ربما التشنيع الذي تتعرض له بعض الشعائر الحسينية أو بعض ما يعتقد به بعض المؤمنين أنه شعائر حسينية. بغض النظر، أنا ما أريد أدخل بتشخيص، التشنيع الذي يتحقق من داخل بيتنا الحسيني الشيعي أضعاف ما يتحقق على بعض هذه الشعائر، أضعاف ما يتحقق من أعداء شيعة أهل البيت الذين يشنعون عليهم. زين، إذا كان هي الخلل في التشنيع والمفسدة في التشنيع، هم من الذي يمارس التشنيع؟ هو يتحمل مسؤولية هذا الخلل. فإذا الإنسان هو يصير هو جزء من التشنيع. فلهذا حتى ما يبقى الكلام مجرد اتجاه وخطاب عام، لا، خلينا نحدد بعض المفردات له. احنا ينبغي ان ننبه الناس ان تداول اي شيء استفزازي هذا ينبغي ان يتركه، ولو على مستوى نقله في وسائل التواصل، لان هي وسائل التواصل هي المعركة فيها تصير عادة. وان الدخول في اي حوار بلغة استفزازية لا تحتكم الى الموازين الشرعية هذا ايضا مرفوض. وان الفرض الرأي والكلام بمنطق فرض الرأي أو رأي المقلد أو رأي مثلا المرجع الذي يتبع على الآخرين هذا أيضا مرفوض. هذه الأمور يردع عنها، نقف أمامها، لا يكون دورنا دور المنكفئ الذي يريد أن ينجو بنفسه، ولا يكون جزءا كأنه من معركة. هذا مو صحيح. من توجد نار تشتعل ربما تتطور بشكل فظيع العام الماضي في بعض المناطق، كادت الأمور أن تصل إلى يعني اصطدام بشكل مباشر بين جمهورين من الناس، قد يكون يعني يقتتلوا فيما بينهم. كادت الأمور أن تصل إلى هذا الحد. الموقف بعد مو موقف أنه الإنسان هو ينكفئ، لا، الحوزة تكون حاضرة. شلون تكون حاضرة؟ مو تصير هي طرف صراع وجزء من وقود الصراع، وإنما تصير الحوزة هي جزء من السيطرة على هذا الصراع وتحويله من استفزاز وانقسام داخلي إلى حوار في حدود في لرسم معالم الحوار. احنا في فترة من الفترات كان عندنا قضية الهلال وثبوته منشأ للتوتر الاجتماعي. أنا لا أقول صراع توتر، أنا أحاول أكون دقيقا في تعبيراتي. بعد ما صار تثقيف عام في هذا الموضوع انخفضت القضية وصار تقبل للأمر الواقع، وأن يوجد اختلاف ويوجد اجتهاد، وصار اللي هو يعيش حالة من التوتر هو يؤشر إليه كحالة شاذة. ولا من ترصدون مثلا قبل 10 سنوات كانت القضية مشكلة جدا، الآن لا، صارت متقبلة. بسبب ماذا؟ بسبب قوة الثقافة الحوزوية الأصيلة اللي هي تبتني على الموازين الشرعية والحجة الشرعية. بسبب هذا من تكون حاضرة يمكن أن هي تأثر في الموقف. وفي هذا المجال أيضا احنا طموحنا أنه نتجاوز هذه القضية، وإن كانت قضية عقد، أنا مشخص عقد وأدري شنو الأسباب، لكن الإفصاح عن الأسباب في بعض الأحيان هو قد يصير جزء من إثارة التوتر والاستفزاز، فنترك ذلك. ولكن بالنتيجة لابد أن يكون هنالك حضور وحديث في هذا المجال، كل بحسبه بحدود ما يكون له كلمة مؤثرة بهذه الاتجاهات، لكي نتجاوز هذه القضية ولا يتعكر صفو موسم الحسيني. احنا امامنا تحديات، اصلا نقتل في عقر دارنا. هذه الفجيعة المروعة اللي حصلت قبل ايام في طريق الناصرية، اي فجيعة هذه؟ ونحن معرضون، كل موكب من مواكبنا، كل تجمع حسيني من تجمعاتنا هو هدف لامثال هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجريمة في هذا المطعم في الطريق. إذن احنا امام عدو شرير مستعد ان ينتهك منا هذه الحرمات. فاذا الان في ظل هذه الاوضاع احنا ما تمكننا انه نلملم انفسنا ونتقبل الاختلاف فيما بيننا ونديره بطريقه سليمه، فاذا استقرت الامور وما كان عندنا هذا العدو الخطير، الى اي حال سنصل؟ احنا ربما نكون اعداء لانفسنا، نعوذ بالله، نعوذ بالله من مظلات الفتن. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اذكرونا بدعواتكم عندما تسيل الدموع ويكون هنالك حالة من التحرك في الحزن على الحسين عليه السلام. إن شاء الله تلك الحالات هي مظنة استجابة الدعاء بتحقيق الحوائج، عظائم حوائجنا هي أن نكون إن شاء الله مع الحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، وهذه هي التي نرجو أن تذكرونا بها، وحوائجنا جميعا، حوائج الجميع إن شاء الله هي هم للجميع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا محمد.